المستشفى، وطال بي بتحميل دار المسلمين، فأصر جاري على إخراجي والبقاء معهم. وثالث يقول: من المضحك والغريب في نفس الوقت عندما يكون لديك أبناء متعلمون وذو مراكز مرموقة في المجتمع ويتعاملون مع أبيهم بهذا الشكل، إلى أن قال: وعلى الرغم من كثرة الخدم في المنزل إلا أن زوجة ابني قد خصصت لي السورة لتنظيفه يوميا. إنه العقوق في زمن العلم، إنه العقوق في زمن التحضر، إنه الحقوق في زمن حقوق الإنسان. أيها الإنسان، إنها حقائق لقد أوكل الكثير منا بكل صراحة شئنا أم أبينا، لقد أوكل الكثير منا البر بالآباء والأمهات للخدم والخادمات والممرضات عجبا لعصاه يجر خطاه حتى وقف على باب السجن فسأل: متى يخرج ابني من السجن؟ متى يخرج ابني من السجن؟ فبشره في النصف الأول من رمضان، ولكن المسؤول تعجب عندما رأى الحزن قد بدا قبل ذلك. فإذا ابن السبعين يفاجئه فيقول: أخرج ابني من السجن؟ الحق أنني لا أريد أن يخرج ابني من السجن، إنه ولدك، إنه ابنك. يقول: أتمنى أن يفقه، فها أنا كما ترى وأمه كذلك، وقد أتعبنا كثيرا، أتلف أعصابنا وأصابنا بالأمراض والأسقام، وفي بقائه في السجن رحمة لنا، فعلى الأقل نعلم أنه في أيدي الأمينة. ثم إن خروجه في رمضان سيحرمنا من لذته إلى آخر كلامه. السجن 9 أعوام و3000 جلدة لشاب ضرب والده. ابن دخل السجن 14 مرة، والأب أصيب بجلطتين و28 عاما مرات، وهدد بقتله. جاء عدد من التعهدات ألا يتعرض لوالده، وإلزامه بالسكن بعيدا عن والده. وأشار الخبر إلى أن الوالدة تعيش دوما اكتئاب نفسي نتيجة المشاكل المتتالية من ابنه العاق. يا الله، عندما يتمنى الوالد الابن، عندما يتمنى الإنسان منا الولد، فيفاجأ بأن المصدر للرعب والقلق هو الولد نفسه. أما الشيء الذي لا يصدق ولا يعقل أن أقوله أو أن أرويه، أن تمتد يد العقوق لتستلور باللؤم والانحدار عنوانا يقول: ابن يقتل أباه أمام محراب المسجد طعنا بالسكر. بينما كان المصلين في الجمعة يستمتعون للخطيب ويسمعون للخطيب، جلس شاب يبلغ 42 الذي كان في المحراب كعادة الأتم يخرج سكينا ويحتضن أباه ويطعنه 3 أضعاف أو على يد ولده. آخر يقتل أمه المسنة، يقتل أمه المسنة، يحملها يقطعها ويحملها في كيس رفايات ليدفنها في خربة بمدينة أخرى، ولكن الله بالمرصاد فافتنح أمره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: بأيدك عبرة، قلت: الأسى دمعا ودمقة، قلت: الموازع تضطرم. قالوا: حروفك لوعة، قلت: الصبابة والألم لو يزيد في قلبي على عيني وكسرت. أنني دوما لا أعود فأقضي دم دمع أي الدم. أيعقل أيها المسلمون، أيعقل أن يكون أين آيات القرآن؟ أين أحاديث الكذب؟ ألا تهز تلك القلوب؟ ألا تحرك تلك النفوس؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين الرأفة؟ أين يقال عنها إنسان؟ أم هم كما قال بعض السلف
لا تجد احدا عاقا لوالديه الا وجدته جبارا شقيا والعياذ بالله. رأوا اليك مما يفعل هؤلاء. ثم نشكو قلة الامطار وغلاء المصائب والربا والفتن فيما يفعله هؤلاء. اللهم انا نسألك البر بالاباء والامهات. اغفر لنا يا ربنا تقصيرنا وغفلتنا وزللنا. اي المذنبون امثالنا؟ اي الذين يشكون الذنوب وقسوتها على القلوب؟ فان الله تعالى فتح وجعل حياه تمحى بها الذنوب. فان البر بالاباء والامهات يكفر الذنوب والسيئات. عن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي توبه؟ قال: هل لك من ام؟ قال: لا. قال: هل لك من خاله؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبرها. بر الوالدين كفاره الكبائر. بر الوالدين كفاره الكبائر. ذكروا الابناء والبنات بمثل هذه النصوص ومثل هذه الآيات ومثل أي البرامج والحملات من أجل حقوق الآباء والأمهات. أين البرامج؟ أين الكلمات؟ أين الحملات؟ هذه العبادة العظيمة. هكذا هو دور الإعلام في نفوس الشباب والفتيات. ثم يأتي أمر مهم جدا لنقول لآبائنا وأمهاتنا وبكل صدق: أعين الأبناء على بركم. أعين الأبناء على بركم. فإن الكثير من الأبناء والبنات الصالحين والصالحات يحترقون من أجل البر بآبائهم وأمهاتهم. قتل بعض الآباء غفر الله لنا ولهم وأمهات الأمهات للبر لأبنائهم وفتياتهم. كونوا قدوة لهم بالصلاح كما قال الحق عز وجل: وكان أبوهما صالحا. عاملوهم باللين والرفق. لا تفرقوا بينهم في العطية أو تفضلوا بعضهم على بعض. أحسنوا إلى أبنائكم يحسن لكم أبناؤكم. قال لي أحد الإخوة وهو يقرأ عنوان مثل هذه المحاضرة: أرجوك ثم أرجوك أن تذكر الآباء لأن يفتح لنا مجالا للبر بهم وحاله مع أمه وكيف أنه يبذل الغالي والنفيس من أجل إرضائها. يحاول جاهدا وأن تترك المنزل التي تعيش فيها وحيدة. يحاول جاهدا أن يبذل لها الكثير لكنها تمتنع أن تذهب للبيت معه لتبقى وحيدة في منزلها بعيدة عن عين ابنها وابنها يحترق من أجلها. فيقول الله جنتي في الدنيا أن تنتقل أمي معي في البيت لأستطيع أن أجعلها أمام عيني. ولذلك نحن ننادي الآباء والأمهات بمثل هذه الأحوال: أعينوا أبناءكم في عبادة هي قربة، ألا تحرموهم من مثل هذه العبادة ومثل هذا الفضل العظيم؟ فإذا يسر الله لكم مثل هذا الباب فلا تغلقوه على الأبناء والبنات، بل كونوا عونا لهم، كونوا أداة طيعة، لأن هذا حق لكم وهو حق لله عز وجل. فإن الكثير من الصالحين والصالحات خلافا لما سمعنا من تلك المواقف النشاز هنا وهناك يحترقون من أجل البر، بل والله التقرب والتلذذ في بر بعضهم. أو قالت إحداهن: والله إنني لأحب أطيب الملابس وأبذل الوقت الكثير والمال الوفير من أجل أن أنتقي لها أجمل الملابس، لكنها تفاجئني بأن تأخذ ذلك مني ثم لا أراها تلبسها. لا أراها تلبسها. كنت أتمنى أفرح لو أنني رأيت ما اشتريت لها عليها، لكان ذلك أحرى في سعادتي وراحتي. لماذا نطالب بالصلة؟ ليس فقط بالصلة للآباء أو الحث الصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صلة الرحم سبيل حفظ الأمة. الزوجان وبينهما من طيب العلاقة، الوالدان من الولدان، الأقربون وأولي الأرحام، كل أولئك يمثل الجماعة المجتمعة والأمة المؤتلفة في طيها ومستقبلها. من خلالها تواصل المحبة والتكاثر، النفوس بالنفوس تتعانى، من الروابط المتماسكة في هذه الرحم الموصولة تنمو الخصال الكريمة. يا أيها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الله الذي تساءلون به رقيبا. إن الله يراقب يطلع، كل صغيرة وكبيرة وحركة وسكون تسجل تكتب تقيد، هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لقد شاء الله عز وجل بحكمته أن يكون بناء الإنسانية على وشية رحم وطبيعة واحدة، وثق عراها يتجذر نباتها ليقوم على سوق بإذن ربه، هنا يحمي هذا من المؤثرات ويحفظ من العاديات. وفي كتاب الله عز وجل اقترن الحق بالحق الأبوين، وعبادة وقربة ما بعث أنبياء الله عليهم إلا لما يقدر الناس من أمر الرحم ويعرفون من شأن القرابة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وحيد الله لوط عليه السلام حينما ضعف ركن قرابته وعشيرته أعذر نفسه بقوله قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يغفر الله لذوي إلى ركن شديد. وفي رواية عند أحمد بنى عشيرته فما بعث الله عز وجل بعده نبيا إلا بعثه فيه. ولذلك القبيلة نعمة من الله تعالى للعبد، ولا يمكن أن يأتي كما يتصور البعض، فإن هؤلاء هم غصبته، هم أهل، بل أمرهم بالوصل والبر والإحسان إلينا. لكن الذي نبذه الدين ونبذه الإسلام هو التعصب والتفاخر، التعصب بالقبيلة والتفاخر بالقبيلة واحتقار الآخرين وأنسابهم، هذا هو الذي نبذه الإسلام حتى نستطع أن يصحح المسار في العشيرة والأهل والقربى والقبيلة. إلا لما فيه من داعيات التراحم ودوافع التضامن. يقول علي رضي الله تعالى عنه عشيرتك من جناحك الذي بهم تحلق، وأصلك ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول، هم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم ويسر على معسرهم، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. المرء أيها الإخوة منا، ليس المرء منا إلا مروءة ورحم، رحمات مبذولة، خطوات محتملة، أعذار مقبولة، بصلة الرحم تقوى المودة، تشتد عرى القرابة، يحن ذوي الرحم إلى أهله. وفي الخبر يقول فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسعة في الأثر. أليست الرحم معلقة بعرش الرحمن تنادي فتقول من وصلني وصله الله ومن قطعه؟ الله تعالى يقول لها في الحديث القدسي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ومن تقاط يصل ربما للهجر لسنوات، وربما وشرط ومراكز الشرط، والله المستعان. بعض الناس قد فيقول هم الذين جفوا أصلهم ويقطعون، هم الذين تخلوا عني إلا سدودا، أو حتى ربما أذى، أو حتى ربما بعض الأحيان ضرب، فكيف إذن أصلهم؟ وجواب هذا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بنص واضح تماما، يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه. ما أروعه من توجيه النبوي أن تغفل الهفوة، أن تفصل الزلة. أي صارم لا ينبو، أي جواد لا يكبو، ما العقل وما الفضل وما النبل إلا أن تصل من قطعك وتعطي مجامك وتحلم على من جهل عليك، خاصة إذا كان من أهلك ورحمك. ويعظم الفضل وتسمو النفس حين تحسن الظن بهم، حين تحمل أخطاءهم على المحمل الحسن. أمين شددني، هل يعقل أن يصل الإنسان بحسن الظن لمثل هذا الموقف العجيب؟ هذا الموقف ينضح مطرفا. حكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها، وزوجها هو طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف زمانه، قالت: يا طلحة، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال: ولم ذاك؟ قالت: أراه إذا أيسرت وإذا أعسرت تركوك. فلماذا أجابها؟ لماذا رد عليها؟ اسمعوا العجب، اسمعوها، سجلوها. طيب، يقول: فقال: من كرمهم، أي من كرمهم، كيف يا ترى، كيف يا طلحة؟ قال: يأتوننا في حال القوة بنا عليهم وبنا عنهم. يا الله، سبحان الله، انظروا كيف تأول بكرمه هذا التأويل، تأملوا كيف فسر بنبيل أخلاقه هذا التفسير، فعله حسنا، ظاهر غدره وفاء. وهذا لربي محض الكرم، هذا مباب الفضل. بمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأول الهفوات ويرخي الزلات من أهلهم، من أصهارهم، فكيف إذا كانت من آبائهم وأمهاتهم؟ إنهم تغافل مع فتنة وتألف صادر عن وفاء وعلاقات الرحم. هكذا تقول بمثل هذا الصدر السليم الكريم. نسأل الله صدرا سليما كريما.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،
صلة الرحم كيف تكون؟ إن الناس ماتت عواطفهم وغلب عليهم لؤمهم، لا يلتفت إلى أهل ولا يسأل عن قريب ولا يود عشيرة أقصاهم، وإن بعدوا تناساهم، بل ربما بلغ المرء زملاءه ويجفو أهله وأقرباءه في الأبعدين ليتنكر الأقربين. وطول ذوي رحمه جائعة وأمواله في الأصدقاء والصحاب ضائعة، تراه يحاسب لهفة وصغيرة ويقطع رحمه لذلة عابرة أساء تفسيرها من بعض الأخوات عن قريبات أو عن صديقات أو عن أم أو أم زوج أو زوجة أخ أو غيرها، قالت وذكرت وقيلت، امتلأت القلوب وأغرت الصدور، فضاقت النفوس، ولم يكن إلا الهجر وربما الحقد والحسد وربما السحر والهجر والعياذ بالله. ولا شك أن هذا في العلم والجهل وقلة الإيمان في النفوس، فإن صلة الرحم والبر بالآباء الله تعالى ليست رد فعل، بمعنى ليس الأمر إن أحسنوا إلي أحسنت إليهم، إن قاموا ببري فإني أقوم ببرهم، إن أحسن إلي أبواي فإني أحسن إليهم، فإنها عبادة تقوم أنت بها، أنت الذي تقوم طاعة لله واستجابة البوين معك، مهما كان حال الأم معك، مهما سألت مهما قالت، هذا تكلمت عن بر الوالدين وأجبت بالنصوص من القرآن والسنة والأثر والواقع، أنا شاب متزوج وعندي أولاد والحمد لله، لكن عندي أب هداه الله لا يعدل يشتري لإخواني منازل وسيارات، وحتى الزواج زوجهم وأنا لم يعطني ولم يزوج ولم يذكر بيتي من يوم منذ أن تزوجت منذ 20 سنة، وأنا الآن مقاطعه لسنة بيته، أين الجور في الإسلام، ماذا أفعل، إلى آخر كلماته. فأقول لمثل هذا وأمثاله، مهما فعل قم بواجبك وقم بالبر الذي أمرك الله تعالى به، وفعله وما يقوم به تجاهك هو لا شك خطأ وسيحاسب عليه، لكن إياك أن تفسد أنت العلاقة والعبادة التي بينك وبين الله، فإن ساءت بين أبويك فلا يجب أن تسوء أيضا بينك على فيهما، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس وصاحب ما في الدنيا معروفا. هذه القاعدة في التوازن في القيام بحق الآباء والأمهات، ومهما كان حالهما فالقضية عبادة وقربة. ولذلك ربما كان من بين الأقارب أو بين الإخوة أو الأبناء والآباء من القطيعة ما يستحقون به بعض الأحيان لعنة الله من فوق 7 سماوات والعياذ بالله. وإن شئتم فاقرأوا قول الحق عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. لا يحذار أن تدخل الذين أصمهم الله تعالى وأعمى أبصارهم، نعم يستحقون اللعنة وتحل بهم النقمة وتزول عنهم النعمة، ريحها 500 عام ولا يجد ريحها عار ولا قاطع رحم، من لم يصل رحمه ويتعاهد بخير أقاربه فلا خير فيه ولا نفع منه. واحذر أخي، احذر من مصاحبة قاطع الرحم، كما يقول علي بن حسين رضي الله عنه كلمة جميلة وهي وصية رائعة جدا للأبناء وللشباب والفتيات، لا تصحبن قاطع الرحم في كتاب الله في 3 مواضع، ومن لم يرد عنك. توجيه وأثر رائع جميل. ثم إن الله تعالى قد يوفق الرجل الفاجر عز وجل ببره بأبوي أو بأحدهما، وهذا أمر مشاهد، فإنك تلتفت البعد عن الله والوقوع في الكبائر والمصائب وتعلم هذا عنه، ثم تفاجأ بالتوفيق له، إما فيما أنس أو انشراح صدر أو غير، يسأل وتلمس، ستجد أن هذا الإنسان له أبوين أو أحدهما وأنه ضار بهما. قابل بشهر ست ستجد مثل هذا. أخيرا من هم رحمي؟ الرحم هي صلة نسب أو قراب، حقه أولى وألزم. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم، هكذا هو التوجيه. البر والصلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لحظة صفة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقضي الضيفة وتعين على نوائب الدهر. يحيطها العفو ويحكمها ضبط النفس وحسن المعاملة، وهكذا هو الإنسان. وكما قيل في مأثور الحكم: لا تقطع القريب وإن أساء، لا تقطع القريب وإن أساء، فإن المرء لا يأكل لحمه وإن جاع. ولذا أختم هذه الكلمات بهذا الوداع صادق مخلص لك أخي الكريم. أو أقارب لا يتزاورون، أو وقع بينهم ما وقع من الهم، كونوا كبارا، تواصلوا وتسامحوا، دعوا بالسلام. هي الخيرية التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يبدأ بالسلام قلوب وعلى رأب الصدع وصفاء النفوس. وما أروع وأجمل من مراجعة النفس والعفو صفة النفوس الكبيرة. لذلك اتقوا الله. آباءكم آباءكم أتكم أمهاتكم أمهاتكم أرحامكم أرحامكم أرحامكم. الله تعالى أن يعلمنا ما لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن الأمهات. اللهم أعنا على أنفسنا، وفقنا للبر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما والقرب منهما والألفة والرفق بهما. اللهم من كان والداه أو أحدهما قد مات، يا رب ارحم والديه وارزقه البر بهما أمواتا. فإن البر بالآباء ورد وهم أموات، وذلك بإنفاذ وصيتهما وبصلة صديقهما.